يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، عقب باب قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، حيث أتبعه بقوله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان وجوب الخوف من الله تعالى، وأن الواجب على العبد أن يخاف ربه سبحانه وتعالى خوفا يحمله على إخلاص العبادة له، ويحمله على آداء ما فرضه عليه، وعلى الكف عما حرمه عليه، وعلى الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة، حيث ذكر المصنف باب الخوف عقب باب المحبة، لأن العبادة ترتكز على هذين الأمرين: المحبة لله جل وعلا، والخوف من الله جل وعلا. فبالمحبة يكون امتثال الأمر، وبالخوف يكون اجتناب النهي. فالخوف والمحبة عبادات قلبية واجبة، وتكميلها تكميل للتوحيد، والنقص فيها نقص لكمال التوحيد. أما مناسبة هذا الباب وهو باب الخوف من الله جل وعلا لكتاب التوحيد، فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب نبه على وجوب إخلاص الخوف لله تبارك وتعالى، لأن الخوف من الله جل وعلا من أجل مقامات الدين ومن أشرفها وأفضلها. فالخوف من العبادات العظيمة التي يجب أن يفرد ربنا سبحانه وتعالى بها، وأجمع أنواع العبادات التي يجب إخلاصها لله تعالى، لأن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا للتوحيد، فعقد هذا الباب بيانا لهذا الأصل العظيم. قال ابن القيم رحمه الله: الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء، قال: وغيرها من عبودية القلب. وقد قسم العلماء الخوف إلى أقسام، لعل من أجمع هذه التقاسيم ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد. فقد قسم الخوف إلى هذه الأقسام، قال: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله جل وعلا أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل أو نحو ذلك، ذلك بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة له أو حصل له بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال، فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهذا مشرك بالله جل وعلا، وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن كما خوفوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال لهم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقال تعالى عن قوم هود: إنهم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور، فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت كما يخافون الله بل أشد. هذا ثم ذكر كلاما تعلق بهذا القسم الأول، ثم ذكر القسم الثاني، قال: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس، قال: فهذا محرم، وهو الذي نزلت فيه الآية المترجم لها، وهو الذي جاء فيه الحديث: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذا رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: يا رب خشيت الناس، فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. والحديث رواه الإمام أحمد. وأما القسم الثالث فهو خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وقال تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال: وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان، وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله. ولهذا قال شيخ الإسلام: هذا الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. أما القسم الرابع من أقسام الخوف، الخوف الطبيعي كالخوف من عدو وسبع وهدم وغرق ونحو ذلك، فهذا لا يذم، وهو الذي ذكره الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: فخرج منها خائفا يترقب. والخوف الطبيعي أو الجبلي كما يسميه العلماء فهذا في الأصل مباح، هذا في الأصل مباح لقوله تعالى عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب، وقال: قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، إن استلزم شيئا مباح كان مباح، هذا إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحا. ثم قال في أدلة هذا الباب في الآية التي جعلها ترجمة للباب: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، من سورة آل عمران. الشاهد من الآية على ترجمة الباب أنه تعالى جعل الخوف من الله تعالى وعدم الخوف من غيره شرطا في الإيمان، لهذا قال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم، هذا نهي عن إنزال عبادة الخوف بغيره، وفيه نهي عن أحد أفراد الشرك،
وأما قوله جل وعلا وخافون إن كنتم مؤمنين، هذا أمر بالخوف منه جل وعلا، لأن الخوف عبادة من العبادات، ولأن إخلاص الخوف من الفرائض، والإيمان يقتضي أن تؤثر خوف الله على خوف غيره، ولأن من عرف أن الخوف عبادة وصرفه لغير الله وصرفه لغير الله شرك لم يصرفه لغيره. وكلما قوي إيمان العبد زاد خوف أولياء الشيطان من قلبه، زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه أي ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى: كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت، وكلما ضعفت كثرت محبوباته وانتشرت. قال: وكذا الخوف والرجاء وما أشبه ذلك، فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال: وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق، وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا في المحبة، وكذا الرجاء وغيره. فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى. قال: وقد روي أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وطريق التخلص من هذه الآفات كلها الإخلاص لله عز وجل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد، ولا زهد إلا بتقوى، والتقوى متابعة الأمر والنهي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فكما يفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان، فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك فهو مناف لأصله، وإلا فهو مناف لكماله. تأملوا، قال تعالى: فلا تخافوهم. هذا كما قلنا فيه نهي عن إنزال عبادة الخوف بغيره، لأن الخوف من غير الله هو أحد أفراد الشرك، فجاء النهي في هذه الآية نهيا عن أفراد الشرك. فأما الدليل الذي ذكره بعد آية ترجمة الباب قوله وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، الآية من سورة التوبة. فالشاهد من الآية على ترجمة الباب قوله جل وعلا: ولم يخش إلا الله، أي أن خشيته انحصرت في الله عز وجل، فلا يخشى غيره. ومن صدق الإيمان أن لا يخشى العبد إلا الله جل وعلا في كل ما يقول وفي كل ما يفعل. والخشية نوع من الخوف لكنها أخص منه. والدليل في قوله ولم يخشى إلا إنما، أداة الحصر في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله. فقوله إنما في هذه الآية هذه أداة حصر، حيث يخبر تعالى أنه لا يعمر مساجده حقيقة، لا يعمر مساجد الله حقيقة إلا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وداوموا على إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وأعطوا الزكاة مستحقيها وأخلصوا لله الخشية. تأملوا، قال إنما يعمر مساجد الله، من يعمر مساجد الله؟ قال: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، أي في قوله ولم يخشى إلا الله، أي المخافة والهيبة التي ينبني عليها أساس العبادة ولا تصلح إلا لله وحده، وهي الشرط الذي هو وجه مناسبة الآية للترجمة ولم يخش إلا الله، هذا هو الشرط. فالآية دالة على أن الخشية يجب أن تكون من الله وأن الله أثنى على أولئك، لأن الآية سيقت مساق الثناء، ولم يخش إلا الله، إنما يعمر مساجد الله، أثنى على هذا الصنف الذي عمر مساجد الله جل وعلا، فآمن بالله جل وعلا وآمن باليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، إلا الله. وأن الله تعالى أثنى على أولئك لأنهم جعلوا خشيتهم لله وحده دون ما سواه، والخشية كما قلنا أخص من الخوف، لأن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخوف قد يكون من الجاهل أيضا. أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف، فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. الشاهد من الآية قوله ولم يخش إلا الله، ولهذا قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوا، ومن أي أن من علامات صدق الإيمان أن لا يخشى العبد إلا الله جل وعلا في كل ما يقول وفي كل ما يفعل. ثم قال وقوله تعالى وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، والآية من سورة العنكبوت. ومطابقة الآية للترجمة أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله، فلا ينبغي للعبد أن يخاف غير الله جل وعلا. ثم قال عن أبي سعيد مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وهذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والسلمي في طبقات الصوفية، والبيهقي في الشعب على كل حال، والحديث فيه كلام على كل حال، فالحديث فيه كلام فيه ضعف. وأما وجه الاستدلال به، وجه استدلال الشيخ بهذا الحديث على هذا الباب، أن من أسباب ضعف الإيمان، إن من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف أن ترضي الناس بسخط الله، يعني من أسباب ضعف الإيمان، فدل على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية وذنب ومحرم، لأن هذا الذي أرضى الناس بسخط الناس سبب هذا الفعل أنه خافهم أو رجاهم، وهذا هو مناسبة إيراد الحديث في الباب، أي أن من أرضى الناس بسخط الله جل وعلا فإن الدافع، قلنا لأن هذا الرضا الذي لأن هذا الذي أرضى الناس بسخط الله جل وعلا سبب الدافع لهذا الرضا إما أنه خافهم أو أنه رجاهم، وهذا هذه هي مناسبة إيراد الحديث في هذا الباب. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عليه الناس وهذا الحديث على كل حال رواه ابن حبان في صحيحه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أصل متن هذا الكتاب، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وأطال في ذكر طرقه فهذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف. هذا الحديث فيه قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهذا الحديث فيه جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف، وجزاء الذي لم يكمل التوحيد في عبادة الخوف. فالذي التمس رضا الله بسخط الناس هذا عظم الله جل وعلا وخاف ربه سبحانه وتعالى، ولم يجعل فتنة الناس كعذاب الله، بل جعل عذاب الله أعظم، فخاف الله وخشيه وطمع فيما عنده، ولم يلتفت إلى الناس ولم يرفع بهم رأسا. لهذا قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا هو حال الصنف الثاني من الناس الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا لأنه ارتكب ذنبا أن خاف الناس وجعل خوفه من الناس سببا لعدم لعمل المحرم أو ترك فريضة من فرائض الله جل وعلا. لهذا قال: من التمس رضا الناس بسخط الله، فكان جزاؤه أن الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا الحديث واضح جلي في دلالته على الباب. ثم ساق جملة من مسائل هذا الباب، أولها قال: تفسير آية آل عمران، وذلك قوله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، والمعنى يخوفكم بأوليائه. والثانية تفسير آية براءة، وهي قوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، واليوم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فأثنى على من أفرده بالخشية، فدل على أن خشيته عبادة لله جل وعلا. وأما الثالثة فقال: تفسير آية العنكبوت، تفسير آية العنكبوت، وذلك في قوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ففيها ذم لمن ترك الواجب عليه خوفا من فتنة المخلوق. ثم ذكر أن اليقين يضعف ويقوى، وهذا شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم قال: علامات ضعف ذلك، ومن ذلك هذه الثلاث. ثم قال السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، أن إخلاص الخوف من الفرائض، أي لقوله: وخافوا إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في الإيمان فدل على فرضه. والسابعة: ذكر ثواب من فعله لكونه سببا لرضى الله جل وعلا عن صاحب ذلك الفعل. ثم قال الثامنة وهي الأخيرة، قال: ذكر عقاب من تركه، وهو انتفاء الإيمان عنه وسخط الله عليه، كما في حديث عائشة، وقد بينا المقصود بانتفاء الإيمان. ثم أتبعه بباب قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا هو الباب 32 من كتاب التوحيد. فالمصنف في هذا الباب أراد بهذه الآية أراد بيان أن التوكل على الله جل وعلا فريضة، لأن التوكل يجب إخلاصه لله جل وعلا، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. فالتوكل على الله تعالى فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، لأن التوكل من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص أهل الإيمان، كحال 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما سبق في أوائل كتاب التوحيد. ولذلك فإن الله جل وعلا أمر به في غير ما آية من القرآن الكريم، منها قوله جل وعلا في هذه الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل عمل القلب، لأن فيه التفويض وفيه الاعتماد وفيه الالتجاء، وكل ذلك عمل القلب. فيه التفويض تفويض الأمر إلى الله، وفيه الاعتماد على الله، وفيه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك، أي التفويض والاعتماد والالتجاء، هذا عمل القلب. وإن كان هو من عمل القلب فإن كان من عمل القلب فلا يصلح إلا لله. فالالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا هذا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها هذا قدح في الشرع. أي من تركه، من التفت إلى الأسباب بالكلية فهذا شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا هذا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها شرعا فهذا قدح في الشرع. وقد عرف التوكيل غير واحد من العلماء، غير أن تعاريفهم تجتمع حول هذين الأصلين. الأصل الأول تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، والأمر الثاني بذل السبب بعد تفويض الأمر، بذل السبب بعد تفويض الأمر المأذون فيه. إذ بذل السبب بمعنى إذا بذل العبد السبب فوض أمره إلى الله جل وعلا، فصار مجموع بذله للسبب وتفويضه أمره لله جل وعلا هو مجموعها هو التوكل. لهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله: التوكل عمل القلب، وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له، بعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده، إذ فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. قال رحمه الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ففي هذه الآية جعل الله تعالى التوكل عليه شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه وعليه. فمن تعلق قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. لذا قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا، أي اعتمدوا على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. ثم قال: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، بأن يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا مع فعل الأسباب المأذون فيها. والتوكل على الله جل وعلا نوعان، التوكل على رب العالمين نوعان: أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه، ومتى توكل عليه في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول، وهو توكله عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية. أعيد: فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه، أي الله جل وعلا، النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. تأملوا فإن هذا كلام نفيس جدا. التوكل نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية، لأن الناس كلهم مفتقرون إلى الله جل وعلا بالكلية. والنوع الثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه، التوكل على الله في حصول ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. لكن بين هذا النوع الأول والنوع الثاني من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمن توكل عليه في النوع الثاني، أي من توكل على الله جل وعلا في حصول ما يحبه ويرضاه ربنا جل وعلا حق توكله، كفاه النوع الأول، أي كفاه النوع الأول المتعلق بحوائج العبد وحظوظه في الدنيا تمام الكفاية. لكن من توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه، أي أن أعظم درجة في التوكل أن يتوكل العبد على الله جل وعلا في النوع الثاني، أي في حصول ما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه. ثم قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله جل وعلا وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. ونظيرها قوله جل وعلا فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالرغبة والتوكل ونحو ذلك لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لا يكون إلا لله وحده. وبه يظهر أو تتجلى مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان الله جل وعلا هو الكافي لعبده وحده، وجب أن لا يتوكل العبد إلا على الله جل وعلا، وجب أن لا يتوكل العبد إلا على الله جل وعلا. ثم قال وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فالله جل وعلا حسب من توكل عليه، فدل على أن الله جل وعلا أمره بعبادة التوكل عليه حتى يكون الله جل وعلا هو كافيه من أعدائه، وحتى يكون الله جل وعلا كافي المؤمنين من المشركين. فرتب الحسب وهو الكفاية، فهو حسبه أي كافيه على التوكل عليه، فمن توكل على الله جل وعلا كان الله جل وعلا كافيه. وهذه فضيلة التوكل وفضيلة المتوكلين عليه، تأملوا، ومن يتوكل على الله فهو كافيه. لهذا كان هذا النص دليلا على فضيلة التوكل، ودليلا على أن التوكل على الله جل وعلا عبادة لا يجوز أن يشرك فيها مع الله أو أن تصرف إلى الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل، تضمنت هذه الكلمة العظيمة التوكل على الله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم وهو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه آمنه مما يخاف ويحذر وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. ولكن شرطها شرطها إن الله إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو هذا الفضل لمن كان أو لمن تحقق بهذا الذي ذكر في هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى قال فيه مسائل أن التوكل من الفرائض، وسبق الكلام عليه أنه من شروط الإيمان، أي أن التوكل من شروط الإيمان. ثم قال تفسير آية الأنفال وتفسير الآية في آخرها، ثم قال تفسير آية الطلاق، ثم ختم بالسادسة فقال عظم شأن هذه الكلمة، والسابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، وهذا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل بعدها إن شاء الله جل وعلا إلى الباب الذي يليه، وهو الباب 33. قال باب قول الله تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف. أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، قلنا التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف. ولذلك ذكر بعد هذه الآية ذكر قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فكما بين أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه نافي كمال التوحيد، وكذلك القنوط من رحمة الله، وذلك يرشد إلى أن المؤمن عليه أن يسير إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة. قال قول الله في قوله جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف من الله جل وعلا، كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والخاسرون أي الهالكون، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم الله جل وعلا بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. وللأمن من مكر الله جل وعلا سببان مهلكان. السبب الأول إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق، وتهاون العبد بذلك فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله جل وعلا من قلبه، فلا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل العبد على الخوف من الله جل وعلا وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. والسبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يقوده إلى زوال الخوف من الله جل وعلا، ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة. ومن هنا يدخل الخذلان ويحال بينه وبين التوفيق. قال في قوله جل وعلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهذه هي الآية الثانية التي ذكرها في هذا الباب. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، والقنوط أشد اليأس، القنوط هو أشد اليأس كما قال الشيخ السعدي رحمه الله. وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران: أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما. وهذه غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. والسبب الثاني قال: أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة. قال: ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأنام. قال: وتضعف إرادته فييأس من الرحمة. وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. قال: فلو عرف هذا ربه لم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. قال: رواه عبد الرزاق. ذكر في هذا الحديث الموقوف على كل حال جملة من الكبائر، وهي الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. والشرك بالله هو أكبر الكبائر، لأنه هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين كما قال ابن القيم. واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل بالله وبسعة رحمته وجوده ومغفرته سبحانه وتعالى. وأما الأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، وذلك جهل بالله جل وعلا وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يقصد به حصر الكبائر في الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث أن سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، فلم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة. وضابط الكبيرة: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وزاد شيخ الإسلام: أو نفي الإيمان. ثم قال: وعن ابن مسعود أكبر الكبائر. فاليأس من روح الله هذا هو الشاهد لهذه الترجمة، أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه. لهذا قال تعالى: ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لأن ذلك إساءة ظن بالله وجهل من العبد بسعة رحمة الله جل وعلا، وجهل من العبد بجود الله وكرم الله ومغفرة الله جل وعلا. فلهذا بدأ في هذا الحديث بهذه بمسألة الشرك، وختمها بمسألة اليأس من روح الله جل وعلا. والمتأمل فيما ذكر في هذه المسائل يجد أن الأمر عظيم، حيث ورد ذكر اليأس من روح الله جل وعلا، في هذا ورد الأمن من مكر الله جل وعلا في هذا الحديث، وورد اليأس من روح الله جل وعلا في حال الكلام عن الإشراك بالله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل تفسير آية الأعراف، وهي قوله أفأمنوا مكر الله، أي أن المعنى أن الله تعالى ذكره، أن الله تعالى ذكره ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل، وبين أن الذي حملهم على ذلك كونهم أمنوا مكر الله جل وعلا، وهو الشاهد للآية من الآية للباب على الباب. الثانية تفسير آية الحجر، أي قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فهذا فيه ذم القنوط وذكره الشديد الوعيد في من أمن مكر الله، قال شدة الوعيد في من أمن مكر الله، وهذا ظاهر في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود. حديث ابن عباس رضي الله عنه سئل عن أهل عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وحديث ابن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله سبحانه وتعالى. وقال شدة الوعيد في القنوط، وهذا مذكور في الحديث الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. ونختم بهذا الباب إن شاء الله جل وعلا، وهو قوله باب من الإيمان الصبر على أقدار الله جل وعلا، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فالصبر من المقامات العظيمة والعبادات الجليلة التي تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، وهذه الترجمة التي ذكرها تدل على بيان وجوب الصبر على أقدار الله وبيان فضله وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيد. والشيخ محمد بن عبد الوهاب خص الصبر على أقدار الله بالذكر، قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قلنا خص الصبر على أقدار الله بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به، لأن الصبر صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله، وهذا ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان، لكن نص على هذا الذي قد يخفى على كثير من الناس، وهو الصبر على أقدار الله جل وعلا. فالعبد متى علم أن المصيبة بإذن الله، وأن الله أتم الحكمة في تقديرها وله النعمة السابقة في تقديرها على العبد، رضي بقضاء الله جل وعلا وسلم لأمر الله جل وعلا وصبر على المكاره تقربا إلى ربه سبحانه وتعالى رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. قال وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، والحديث رواه الإمام البخاري معلقا ووصله عبد الرزاق في تفسيره. فمن أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله قال كما جاء الحديث فيرضى ويسلم ويصبر ويحتسب ويستسلم لقضاء الله، هذا يهدي الله جل وعلا قلبه، لأن عطاء الله للعبد على صبره عظيم. قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، قال إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. واعلموا أن الصبر على المصائب واجب من الواجبات، لأن فيه ترك السخط على قضاء الله وقدره والرضا فيه. قلنا أن الصبر على المصائب هذا واجب من الواجبات، وجه ذلك أن فيه ترك السخط على قدر قضاء الله وقدره، أما الرضا لهذا قال في الحديث قال فيرضى أما الرضا فله جهتان: الجهة الأولى راجعة إلى فعل الله جل وعلا، فيرضى العبد بقدر الله الذي هو فعله، ويرضى بفعل الله، ويرضى بحكمة الله، ويرضى بما قسم الله. وهذا الرضا بفعل الله جل وعلا قال العلماء هذا واجب من الواجبات، وتركه محرم مناف لكمال التوحيد. والجهة الثانية للرضا، الرضا بالمقضي أو بالمصيبة في نفسها، فهذا مستحب. وهذا تفصيل يحسن بطالب العلم أن يتمعن فيه. قلنا الصبر على المصيبة هذا واجب من المواجبات، أما الرضا فالذي يكثر في إطلاقات العلماء أن الرضا بالمصيبة مستحب وليس بواجب، لكن هذا الرضا ينبغي أن ينظر إليه من هاتين الجهتين. الجهة الأولى راجعة إلى فعل الله، أي أن العبد يرضى بقدر الله الذي هو فعله، ويرضى بفعل الله، ويرضى بحكمة الله وبما قسم الله. هذا الرضا بفعل الله هذا واجب من الواجبات، وتركه محرم ومنافي لكمال التوحيد. أما الجهة الثانية للرضا فهي الرضا بالمقضي أي بالمصيبة في نفسها، هذا الذي نص عليه العلماء بأنه مستحب وليس بواجب على العباد، أن يرضوا بالمرض مثلا، وأن يرضوا بفقد الولد وغيرها من المسائل. لهذا قال علقمة، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني على قضاء الله، ويسلم لعلمه أنها من عند الله جل وعلا. وهذا من خصال أهل الإيمان، وهذا على كل حال مختصر من كلام الشيخ صالح في كتابه في شرح على كتاب التوحيد، أي في كتابه التمهيد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالتنقص والعيب وقصد الذم والحط من الرتبة، والنياحة رفع الصوت بالندب على الميت وإفراط رفعه بالبكاء، وإن لم يقترن بندب ولا نوح وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، لأن هذا تسخط بقضاء الله وقدره، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. فأما البكاء من غير نياحة ولا ندب وشق جيوب، فقال فيه شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي الرضا بقضاء الله. والشاهد من هذا الحديث على الباب، لأن النياحة مخالفة للصبر، أي الشاهد على هذا الحديث قوله: والنياحة على الميت، لأن النياحة مخالفة للصبر. ثم قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. والشاهد من الحديث على الباب قوله: ليس منا، لأنها تدل على أن الفعل من الكبائر، ولهذا فإن ترك الصبر وإظهار التسخط هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والمعاصي تنقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونقص الإيمان قد ينقص كمال التوحيد، بل إن ترك الصبر مناف لكمال التوحيد الواجب. أما قصده قال: من ضرب الخدود، خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية، كانوا يفعلونه حزنا على الميت. قال: ودعا بدعوى الجاهلية. قال شيخ الإسلام: ندب هو ندب الميت، وقال غيره: هو الدعاء بالويل والصبور. وقال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. قال: وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي. قال: فكل هذا من دعوى الجاهلية. وعن أنس قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. والحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فالعبد العبد إذا أريد به الخير فإن العقوبة تعجل له في الدنيا حتى يرفع عنه أثرها. ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي رواه الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ورواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن، وقال حديث حسن. فعظم الجزاء مع عظم البلاء يعني أن كثرة الأجر من الله تعالى يوم القيامة مع كثرة البلاء الذي يصيب العبد في الدنيا. وهذا دل قال: من رضي فله الرضا، على أن الرضا عبادة، لأن رضا الله عن العبد إذا رضي الله عنه فهذا فيه دليل على أن ذلك الفعل محبوب إلى الله جل وعلا، وفيه دليل على أن هذا من العبادات. وكذلك الجملة الثانية دليل على أن السخط محرم، لهذا قال: من سخط فله السخط، يعني من الله جل وعلا. هذه هي الأدلة التي ساقها في الباب، ثم أتبعها بجملة من المسائل وعددها 9. الأولى تفسير آية التغابن في قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقد فسرها علقمة كما سبق أن هذا من الإيمان بالله وهو الصبر على أقدار الله. الطعن في النسب من الكفر لكنه غير مخرج من الملة، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، ليس منا. الخامسة في هذا الباب علامة إرادة الله بعبده الخير. إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا. والسادسة علامة إرادة الله به الشر، وهو أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. السابعة علامة حب الله للعبد بأن يبتليه كما جاء. الثامنة تحريم السخط، فكما قال: من سخط فله السخط، وهذا فيه وعيد، والوعيد يدل على حرمة هذا الفعل. ثم قال التاسعا وأخيرا: ثواب الرضاء بالبلاء، وذلك في نص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر ما ذكر في هذا الباب الذي عنوانه بقوله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا في الباب الذي يليه في الحصة القادمة، وهو قوله رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الرياء. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، عقب باب قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، حيث أتبعه بقوله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان وجوب الخوف من الله تعالى، وأن الواجب على العبد أن يخاف ربه سبحانه وتعالى خوفا يحمله على إخلاص العبادة له، ويحمله على آداء ما فرضه عليه، وعلى الكف عما حرمه عليه، وعلى الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة، حيث ذكر المصنف باب الخوف عقب باب المحبة، لأن العبادة ترتكز على هذين الأمرين: المحبة لله جل وعلا، والخوف من الله جل وعلا. فبالمحبة يكون امتثال الأمر، وبالخوف يكون اجتناب النهي. فالخوف والمحبة عبادات قلبية واجبة، وتكميلها تكميل للتوحيد، والنقص فيها نقص لكمال التوحيد. أما مناسبة هذا الباب وهو باب الخوف من الله جل وعلا لكتاب التوحيد، فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب نبه على وجوب إخلاص الخوف لله تبارك وتعالى، لأن الخوف من الله جل وعلا من أجل مقامات الدين ومن أشرفها وأفضلها. فالخوف من العبادات العظيمة التي يجب أن يفرد ربنا سبحانه وتعالى بها، وأجمع أنواع العبادات التي يجب إخلاصها لله تعالى، لأن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا للتوحيد، فعقد هذا الباب بيانا لهذا الأصل العظيم. قال ابن القيم رحمه الله: الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء، قال: وغيرها من عبودية القلب. وقد قسم العلماء الخوف إلى أقسام، لعل من أجمع هذه التقاسيم ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد. فقد قسم الخوف إلى هذه الأقسام، قال: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله جل وعلا أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل أو نحو ذلك، ذلك بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة له، أو حصل له بالشفاعة، أو على سبيل الاستقلال. فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهذا مشرك بالله جل وعلا. وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن، كما خوفوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال لهم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور، فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت كما يخافون الله بل أشد. هذا ثم ذكر كلاما تعلق بهذا القسم الأول، ثم ذكر القسم الثاني، قال أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس، قال فهذا محرم، وهو الذي نزلت فيه الآية المترجم لها، وهو الذي جاء فيه الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذا رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول يا رب خشيت الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى، والحديث رواه الإمام أحمد. وأما القسم الثالث فهو خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وقال تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان، وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله. ولهذا قال شيخ الإسلام هذا الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. أما القسم الرابع من أقسام الخوف، الخوف الطبيعي كالخوف من عدو وسبع وهدم وغرق ونحو ذلك، فهذا لا يذم، وهو الذي ذكره الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام في قوله فخرج منها خائفا يترقب. والخوف الطبيعي أو الجبلي كما يسميه العلماء فهذا في الأصل مباح، هذا في الأصل مباح لقوله تعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، وقال قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، إن استلزم شيئا مباح كان مباح، هذا إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحا. ثم قال في أدلة هذا الباب في الآية التي جعلها ترجمة للباب إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، من سورة آل عمران. الشاهد من الآية على ترجمة الباب أنه تعالى جعل الخوف من الله تعالى وعدم الخوف من غيره شرطا في الإيمان، لهذا قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوه، هذا نهي عن إنزال عبادة الخوف بغيره، وفيه نهي عن أحد أفراد الشرك. وأما قوله جل وعلا وخافون إن كنتم مؤمنين، هذا أمر بالخوف منه جل وعلا، لأن الخوف عبادة من العبادات، ولأن إخلاص الخوف من الفرائض، والإيمان يقتضي أن تؤثر خوف الله على خوف غيره، ولأن من عرف أن الخوف عبادة وصرفه لغير الله وصرفه لغير الله شرك لم يصرفه لغيره. وكلما قوي إيمان العبد زاد خوف أولياء الشيطان من قلبه، زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه أي ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت، وكلما ضعفت كثرت محبوباته وانتشرت. قال وكذا الخوف والرجاء وما أشبه ذلك، فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال: وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق. وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرناه في المحبة وكذا الرجاء وغيره. فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى. قال: وقد روي أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وطريق التخلص من هذه الآفات كلها الإخلاص لله عز وجل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد، ولا زهد إلا بتقوى، والتقوى متابعة الأمر والنهي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فكما يفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان، فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك فهو مناف لأصله، وإلا فهو مناف لكماله. تأملوا، قال تعالى: فلا تخافوهم. هذا كما قلنا فيه نهي عن إنزال عبادة الخوف بغيره، لأن الخوف من غير الله هو أحد أفراد الشرك، فجاء النهي في هذه الآية نهيا عن أفراد الشرك. فأما الدليل الذي ذكره بعد آية ترجمة الباب قوله: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، الآية من سورة التوبة. فالشاهد من الآية على ترجمة الباب قوله جل وعلا: ولم يخش إلا الله، أي أن خشيته انحصرت في الله عز وجل فلا يخشى غيره. ومن صدق الإيمان أن لا يخشى العبد إلا الله جل وعلا في كل ما يقول وفي كل ما يفعل. والخشية نوع من الخوف لكنها أخص منه. والدليل في قوله ولم يخشى إلا إنما، أداة الحصر في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله. فقوله إنما في هذه الآية هذه أداة حصر، حيث يخبر تعالى أنه لا يعمر مساجده حقيقة، لا يعمر مساجد الله حقيقة إلا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وداوموا على إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وأعطوا الزكاة مستحقيها وأخلصوا لله الخشية. تأملوا، قال إنما يعمر مساجد الله. من يعمر مساجد الله؟ قال: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. أي في قوله ولم يخشى إلا الله، أي المخافة والهيبة التي ينبني عليها أساس العبادة ولا تصلح إلا لله وحده، وهي الشرط الذي هو وجه مناسبة الآية للترجمة ولم يخش إلا الله، هذا هو الشرط. فالآية دالة على أن الخشية يجب أن تكون من الله، وأن الله أثنى على أولئك، لأن الآية سيقت مساق الثناء. ولم يخش إلا الله، إنما يعمر مساجد الله، أثنى على هذا الصنف الذي عمر مساجد الله جل وعلا، فآمن بالله جل وعلا وآمن باليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وأن الله تعالى أثنى على أولئك لأنهم جعلوا خشيتهم لله وحده دون ما سواه. والخشية كما قلنا أخص من الخوف، لأن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخوف قد يكون من الجاهل أيضا، أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف، فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. الشاهد من الآية قوله ولم يخش إلا الله، ولهذا قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوا، ومن أي أن من علامات صدق الإيمان أن لا يخشى العبد إلا الله جل وعلا في كل ما يقول وفي كل ما يفعل. ثم قال وقوله تعالى وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، والآية من سورة العنكبوت. ومطابقة الآية للترجمة أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله، فلا ينبغي للعبد أن يخاف غير الله جل وعلا. ثم قال عن أبي سعيد مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وهذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والسلمي في طبقات الصوفية والبيهقي في الشعب على كل حال، والحديث فيه كلام على كل حال فالحديث فيه كلام فيه ضعف. وأما وجه الاستدلال به استدلال الشيخ بهذا الحديث على هذا الباب أن من أسباب ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله يعني من أسباب ضعف الإيمان، فدل على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية وذنب ومحرم، لأن هذا الذي أرضى الناس بسخط الناس سبب هذا الفعل أنه خافهم أو رجاهم، وهذا هو مناسبة إيراد الحديث في الباب، أي أن من أرضى الناس بسخط الله جل وعلا فإن الدافع قلنا لأن هذا الرضا الذي أرضى الناس بسخط الله جل وعلا سبب الدافع لهذا الرضا إما أنه خافهم أو أنه رجاهم، وهذا هذه هي مناسبة إيراد الحديث في هذا الباب. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عليه الناس وهذا الحديث على كل حال رواه ابن حبان في صحيحه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أصل متن هذا الكتاب، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة وأطال في ذكر طرقه فهذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف. هذا الحديث فيه قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهذا الحديث فيه جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف، وجزاء الذي لم يكمل التوحيد في عبادة الخوف، فالذي التمس رضا الله بسخط الناس هذا عظم الله جل وعلا وخاف ربه سبحانه وتعالى، ولم يجعل فتنة الناس كعذاب الله، بل جعل عذاب الله أعظم، فخاف الله وخشيه وطمع فيما عنده، ولم يلتفت إلى الناس ولم يرفع بهم رأسا. لهذا قال ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وهذا هو حال الصنف الثاني من الناس الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا لأنه ارتكب ذنبا أن خاف الناس وجعل خوفه من الناس سببا لعمل المحرم أو ترك فريضة من فرائض الله جل وعلا. لهذا قال من التمس رضا الناس بسخط الله، فكان جزاؤه أن سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا الحديث واضح جلي في دلالته على الباب. ثم ساق جملة من مسائل هذا الباب، أولها قال تفسير آية آل عمران، وذلك قوله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، والمعنى يخوفكم بأوليائه. والثانية تفسير آية براءة، وهي قوله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، واليوم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فأثنى على من أفرده بالخشية، فدل على أن خشيته عبادة لله جل وعلا. وأما الثالثة فقال تفسير آية العنكبوت، تفسير آية العنكبوت، وذلك في قوله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ففيها ذم لمن ترك الواجب عليه خوفا من فتنة المخلوق. ثم ذكر أن اليقين يضعف ويقوى، وهذا شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم قال علامات ضعف ذلك، ومن ذلك هذه الثلاث. ثم قال السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، أن إخلاص الخوف من الفرائض، أي لقوله وخافوا إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في الإيمان فدل على فرضه. والسابعة ذكر ثواب من فعله لكونه سببا لرضى الله جل وعلا عن صاحب ذلك الفعل. ثم قال الثامنة وهي الأخيرة، قال ذكر عقاب من تركه، وهو انتفاء الإيمان عنه وسخط الله عليه كما في حديث عائشة، وقد بينا المقصود بانتفاء الإيمان. ثم أتبعه بباب قال باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا هو الباب 32 من كتاب التوحيد. فالمصنف في هذا الباب أراد بهذه الآية أراد بيان أن التوكل على الله جل وعلا فريضة، لأن التوكل يجب إخلاصه لله جل وعلا، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، وعلى الله فتوكلوا أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. فالتوكل على الله تعالى فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، لأن التوكل من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص أهل الإيمان كحال 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما سبق في أوائل كتاب التوحيد. ولذلك فإن الله جل وعلا أمر به في غير ما آية من القرآن الكريم، منها قوله جل وعلا في هذه الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل عمل القلب، لأن فيه التفويض وفيه الاعتماد وفيه الالتجاء، وكل ذلك عمل القلب، فيه التفويض تفويض الأمر إلى الله، وفيه الاعتماد على الله، وفيه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك أي التفويض والاعتماد والالتجاء هذا عمل القلب. وإن كان هو من عمل القلب فلا يصلح إلا لله، فالالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا هذا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها هذا قدح في الشرع. أي من تركه، من التفت إلى الأسباب بالكلية فهذا شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا هذا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها شرعا فهذا قدح في الشرع. وقد عرف التوكيل غير واحد من العلماء، غير أن تعاريفهم تجتمع حول هذين الأصلين. الأصل الأول تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، والأمر الثاني بذل السبب بعد تفويض الأمر المأذون فيه، إذ بذل السبب بمعنى إذا بذل العبد السبب فوض أمره إلى الله جل وعلا، فصار مجموع بذلك، فصار مجموع بذله للسبب وتفويضه أمره لله جل وعلا هو مجموعها هو التوكل. لهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله: التوكل عمل القلب، وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له، بعلمه بكفايته سبحانه، بعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذ فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. قال رحمه الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنون، إن كنتم مؤمنين. ففي هذه الآية التي جعلها ففي هذه الآية جعل الله تعالى التوكل عليه شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه وعليه. فمن تعلق قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. لذا قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا، أي اعتمدوا على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به، مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. ثم قال: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، بأن يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا مع فعل الأسباب المأذون فيها. والتوكل على الله جل وعلا نوعان، التوكل على رب العالمين نوعان: أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه، ومتى توكل عليه في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول وهو توكله عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية. أعيد: فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه، أي الله جل وعلا، النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. تأملوا، فإن هذا كلام نفيس جدا. التوكل نوعان: أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية، لأن الناس كلهم مفتقرون إلى الله جل وعلا بالكلية. والنوع الثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه، التوكل على الله في حصول ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. لكن بين هذا النوع الأول والنوع الثاني من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمن توكل عليه في النوع الثاني، أي من توكل على الله جل وعلا في حصول ما يحبه ويرضاه ربنا جل وعلا حق توكله، كفاه النوع الأول، أي كفاه النوع الأول المتعلق بحوائج العبد وحظوظه في الدنيا تمام الكفاية. لكن من توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه. أي أن أعظم درجة في التوكل أن يتوكل العبد على الله جل وعلا في النوع الثاني، أي في حصول ما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه. ثم قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله جل وعلا وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. ونظيرها قوله جل وعلا فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالرغبة والتوكل ونحو ذلك لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لا يكون إلا لله وحده. وبه يظهر أو تتجلى مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان الله جل وعلا هو الكافي لعبده وحده وجب أن لا يتوكل العبد إلا على الله جل وعلا، وجب أن لا يتوكل العبد إلا على الله جل وعلا. ثم قال وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فالله جل وعلا حسب من توكل عليه، فدل على أن الله جل وعلا أمره بعبادة التوكل عليه حتى يكون الله جل وعلا هو كافيه من أعدائه، وحتى يكون الله جل وعلا كافي المؤمنين من المشركين. فرتب الحسب وهو الكفاية، فهو حسبه أي كافيه على التوكل عليه، فمن توكل على الله جل وعلا كان الله جل وعلا كافيه. وهذه فضيلة التوكل وفضيلة المتوكلين عليه. تأملوا، ومن يتوكل على الله فهو كافيه. لهذا كان هذا النص دليلا على فضيلة التوكل، ودليلا على أن التوكل على الله جل وعلا عبادة لا يجوز أن يشرك فيها مع الله أو أن تصرف إلى الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل، تضمنت هذه الكلمة العظيمة التوكل على الله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم وهو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه آمنه مما يخاف ويحذر وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. ولكن شرطها إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو هذا الفضل لمن كان أو لمن تحقق بهذا الذي ذكر في هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى قال فيه مسائل أن التوكل من الفرائض، وسبق الكلام عليه أنه من شروط الإيمان، أي أن التوكل من شروط الإيمان. ثم قال تفسير آية الأنفال وتفسير الآية في آخرها، ثم قال تفسير آية الطلاق، ثم ختم بالسادسة فقال عظم شأن هذه الكلمة، والسابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. وهذا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل بعدها إن شاء الله جل وعلا إلى الباب الذي يليه، وهو الباب 33. قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، قلنا التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف. ولذلك ذكر بعد هذه الآية، ذكر قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فكما بين أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ناف كمال التوحيد، وكذلك القنوط من رحمة الله، وذلك يرشد إلى أن المؤمن عليه أن يسير إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة. قال قول الله جل في قوله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل، بين أن الذين حملهم أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف من الله جل وعلا، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والخاسرون أي الهالكون، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم الله جل وعلا بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. وللأمن من مكر الله جل وعلا سببان مهلكان: السبب الأول إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق، وتهاون العبد بذلك فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله جل وعلا من قلبه، فلا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل العبد على الخوف من الله جل وعلا وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. والسبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يقوده إلى زوال الخوف من الله جل وعلا، ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة. ومن هنا يدخل الخذلان ويحال بينه وبين التوفيق. قال في قوله جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذه هي الآية الثانية التي ذكرها في هذا الباب: القنوط، استبعاد الفرج واليأس منه. والقنوط أشد اليأس، القنوط هو أشد اليأس، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله: وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران: أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله، لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما. وهذه غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. والسبب الثاني قال: أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة. قال: ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، ولو تاب وأنام. قال وتضعف إرادته فييأس من الرحمة. وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. قال فلو عرف هذا ربه لم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. قال رواه عبد الرزاق. ذكر في هذا الحديث الموقوف على كل حال جملة من الكبائر وهي الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. والشرك بالله هو أكبر الكبائر لأنه هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين كما قال ابن القيم. واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه. وذلك إساءة ظن بالله وجهل بالله وبسعة رحمته وجوده ومغفرته سبحانه وتعالى. وأما الأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، وذلك جهل بالله جل وعلا وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يقصد به حصر الكبائر في الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث أن سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، فلم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة. وضابط الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وزاد شيخ الإسلام أو نفي الإيمان. ثم قال وعن ابن مسعود أكبر الكبائر. فاليأس من روح الله هذا هو الشاهد لهذه الترجمة، أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه. لهذا قال تعالى ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأن ذلك إساءة ظن بالله وجهل من العبد بسعة رحمة الله جل وعلا، وجهل من العبد بجود الله وكرم الله ومغفرة الله جل وعلا. فلهذا بدأ في هذا الحديث بهذه بمسألة الشرك وختمها بمسألة اليأس من روح الله جل وعلا. والمتأمل فيما ذكر في هذه المسائل يجد أن الأمر عظيم، حيث ورد ذكر اليأس من روح الله جل وعلا، في هذا ورد الأمن من مكر الله جل وعلا في هذا الحديث، وورد اليأس من روح الله جل وعلا في حال الكلام عن الإشراك بالله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل تفسير آية الأعراف، وهي قوله أفأمن مكر الله، أي أن المعنى أن الله تعالى ذكره ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل، وبين أن الذي حملهم على ذلك كونهم أمنوا مكر الله جل وعلا، وهو الشاهد للآية من الآية للباب على الباب. الثانية تفسير آية الحجر، أي قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فهذا فيه ذم القنوط، وذكره الشديد الوعيد في من أمن مكر الله، قال شدة الوعيد في من أمن مكر الله، وهذا ظاهر في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود. حديث ابن عباس رضي الله عنه سئل عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وحديث ابن مسعود وحديث ابن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله سبحانه وتعالى. وقال شدة الوعيد في القنوط، شدة الوعيد في القنوط، وهذا مذكور في الحديث الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. ونختم بهذا الباب إن شاء الله جل وعلا، وهو قوله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله جل وعلا. باب من الإيمان، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فالصبر من المقامات العظيمة والعبادات الجليلة التي تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. وهذه الترجمة التي ذكرها تدل على بيان وجوب الصبر على أقدار الله وبيان فضله وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيد. والشيخ محمد بن عبد الوهاب خص الصبر على أقدار الله بالذكر، قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قلنا خص الصبر على أقدار الله بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به، لأن الصبر صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله، وهذا ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان، لكن نص على هذا الذي قد يخفى على كثير من الناس، وهو الصبر على أقدار الله جل وعلا. فالعبد متى علم أن المصيبة بإذن الله، وأن الله أتم الحكمة في تقديرها وله النعمة السابقة في تقديرها على العبد، رضي بقضاء الله جل وعلا وسلم لأمر الله جل وعلا وصبر على المكاره تقربا إلى ربه سبحانه وتعالى رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والحديث رواه الإمام البخاري معلقا، ووصله عبد الرزاق في تفسيره. فمن أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله، قال كما جاء الحديث، فيرضى ويسلم ويصبر ويحتسب ويستسلم لقضاء الله، هذا يهدي الله جل وعلا قلبه، لأن عطاء الله للعبد على صبره عظيم. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. قال: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. واعلموا أن الصبر على المصائب واجب من الواجبات، لأن فيه ترك السخط على قضاء الله وقدره والرضا فيه. قلنا أن الصبر على المصائب هذا واجب من الواجبات، وجه ذلك أن فيه ترك السخط على قدر قضاء الله وقدره. أما الرضا، لهذا قال في الحديث، قال: فيرضى فيرضى. أما الرضا فله جهتان: الجهة الأولى راجعة إلى فعل الله جل وعلا، فيرضى العبد بقدر الله الذي هو فعله، ويرضى بفعل الله، ويرضى بحكمة الله، ويرضى بما قسم الله. وهذا الرضا بفعل الله جل وعلا، قال العلماء، هذا واجب من الواجبات، وتركه محرم مناف لكمال التوحيد. والجهة الثانية للرضا، الرضا بالمقضي أو بالمصيبة في نفسها، فهذا مستحب. وهذا تفصيل يحسن بطالب العلم أن يتمعن فيه. قلنا الصبر على المصيبة هذا واجب من المواجبات، أما الرضا فالذي يكثر في إطلاقات العلماء أن الرضا بالمصيبة مستحب وليس بواجب، لكن هذا الرضا ينبغي أن ينظر إليه من هاتين الجهتين: الجهة الأولى راجعة إلى فعل الله، أي أن العبد يرضى بقدر الله الذي هو فعله، ويرضى بفعل الله، ويرضى بحكمة الله وبما قسم الله. هذا الرضا بفعل الله هذا واجب من الواجبات، وتركه محرم ومنافي لكمال التوحيد. أما الجهة الثانية للرضا فهي الرضا بالمقضي أي بالمصيبة في نفسها، هذا الذي نص عليه العلماء بأنه مستحب وليس بواجب على العباد، أن يرضوا بالمرض مثلا، وأن يرضوا بفقد الولد وغيرها من المسائل. لهذا قال علقمة، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم يعني على قضاء الله، ويسلم لعلمه أنها من عند الله جل وعلا. وهذا من خصال أهل الإيمان، وهذا على كل حال مختصر من كلام الشيخ صالح في كتابه في شرحه على كتاب التوحيد، أي في كتابه التمهيد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، والنياحة على الميت. والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالتنقص والعيب وقصد الذم والحط من الرتبة، والنياحة رفع الصوت بالندب على الميت وإفراط رفعه بالبكاء، وإن لم يقترن بندب ولا نوح وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، لأن هذا تسخط بقضاء الله وقدره، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. فأما البكاء من غير نياحة ولا ندب وشق جيوب، فقال فيه شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي الرضا بقضاء الله. والشاهد من هذا الحديث على الباب، وهي الشاهد من هذا الحديث على الباب، لأن النياحة مخالفة للصبر، أي الشاهد على هذا الحديث قوله والنياحة على الميت، لأن النياحة مخالفة للصبر. ثم قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. والشاهد من الحديث على الباب قوله ليس منا، لأنها تدل على أن الفعل من الكبائر، ولهذا فإن ترك الصبر وإظهار التسخط هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والمعاصي تنقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونقص الإيمان قد ينقص كمال التوحيد، بل إن ترك الصبر مناف لكمال التوحيد الواجب. أما قصده قال من ضرب الخدود، خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية كانوا يفعلونه حزنا على الميت. قال: ودعا بدعوى الجاهلية. قال شيخ الإسلام: ندب هو ندب الميت، وقال غيره هو الدعاء بالويل والصبور، وقال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. قال: وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي. قال: فكل هذا من دعوى الجاهلية. وعن أنس قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. والحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فالعبد إذا أريد به الخير فإن العقوبة تعجل له في الدنيا حتى يرفع عنه أثرها. ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي رواه الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن وقال حديث حسن. فعظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني أن كثرة الأجر من الله تعالى يوم القيامة مع كثرة البلاء الذي يصيب العبد في الدنيا. وهذا دل قال من رضي فله الرضا، على أن الرضا عبادة، لأن رضا الله عن العبد إذا رضي الله عنه فهذا فيه دليل على أن ذلك الفعل محبوب إلى الله جل وعلا، وفيه دليل على أن هذا من العبادات. وكذلك الجملة الثانية دليل على أن السخط محرم، لهذا قال من سخط فله السخط، يعني من الله جل وعلا. هذه هي الأدلة التي ساقها في الباب، ثم أتبعها بجملة من المسائل وعددها 9. الأولى تفسير آية التغابن في قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقد فسرها علقمة كما سبق أن هذا من الإيمان بالله وهو الصبر على أقدار الله. الطعن في النسب من الكفر لكنه غير مخرج من الملة، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. الخامسة في هذا الباب علامة إرادة الله بعبده الخير، إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا. والسادسة علامة إرادة الله به الشر وهو أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. السابعة علامة حب الله للعبد بأن يبتليه كما جاء. الثامنة تحريم السخط، فكما قال من سخط فله السخط، وهذا فيه وعيد والوعيد يدل على حرمة هذا الفعل. ثم قال التاسعا وأخيرا ثواب الرضاء بالبلاء، وذلك في نص قول النبي صلى الله عليه وسلم من رضي فله الرضا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر ما ذكر في هذا الباب الذي عنوانه بقوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا في الباب الذي يليه في الحصة القادمة، وهو قوله رحمه الله تبارك وتعالى باب ما جاء في الرياء. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.